كلموا يكتب كلامه، ومن أكثر الصمت لقن الحكمة. البخاري رحمه الله تعالى وضع هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأراد أن يقول إن الذي نقل لنا أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا الأماكن. نحن نعلم أن هذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر لما ركب المنبر وخطب قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يكفي في هذا الموطن، يكفي في هذا الموطن، يكفي أن المنبر معروف، القبر معروف، المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه على الجنائز معروف، في صلاة العيد معروف، المدينة معروفة، توارثها الناس جيلا عن جيل. إذا بعض من طاش عقله وخف ورعه وأصبح يتحلق، تعبيرنا الدارج اليوم في هذا الزمان، تفلسف، يقول لك سمعت النبي قال، ويقول لك ما أدراك أن النبي قال أو لم يقل، ومباشرة يرد عليه أنت تصدق أن هنالك اسم مدينة اسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في مدينة اسم النبي في مكة، لعل مكة غير هذا المكان، ما أدراك، ما أدراك. ماذا يقول؟ يقول الناس تواطؤوا وتوارثوا جيلا عن جيل أن هذه مكة وتلك المدينة، وهذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسجد مسجد الله الحرام، وهذه مقبرة البقيع، وهذا جبل أحد، وهذه غزوة بدر إلى آخره. فكما أن الناس تواطؤوا جيلا عن جيل، كذلك تواطؤوا في رواية الأحاديث والأخبار جيلا عن جيل. إذا الذي يقول لك أنا لا أؤمن بالسنة لأن السنة وردت بالرواية، فنقول له القرآن ورد بالرواية. أخبرني كيف تؤمن بالقرآن، أخبرني. من رحمة الله أن المصاحف القديمة العتيقة التي كتبها الصحابة ابتعدت عنا. تدرون أي مصحف عثمان؟ مصحف عثمان في إدارة مسلمي طشقند، طشقند اليوم عاصمة أوزبكستان، وأوزبكستان من قريب خرجت واستقلت عن روسيا الملحدة، والذي نقل مصحف عثمان من روسيا إلى إدارة مسلمي أوزبكستان لينين، عليه لعنات الله المتتابعات إلى يوم الدين. الملحد طالب مسلمو أوزبكستان بالمصحف فنقله إليهم من روسيا. كيف وصل تلك الديار؟ وصل تلك الديار عبر تيمورلنك، لما احتل بلاد المسلمين أخذ معه أحسن الكتب وأنفسها. طب كيف بقي القرآن عندنا؟ لو أن القرآن الآن رفع وجمعنا الحفاظ من هذا المجلس، من مجلسنا فقط لا نبعد، معنا من الحفاظ فيما أعلم مجموعة، لو جمعناهم لاستطعنا أن نخرج مصحفا. لو المصاحف فقدت وإحنا الموجودين فقط اجتمعنا ممن يحفظ كتاب الله عز وجل منا، نستطيع أن نخرج مصحفا ولا نشك فيه، فما بالكم بأحوال المسلمين جميعا. فالبخاري رحمه الله يريد أن يقول لنا في هذا المقام فقط أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم. فيا من تشكون في السنة انتبهوا واحرصوا واعتصموا بالكتاب والسنة، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث نحن نعرفه، ونعرف ماذا قال عمر. والذي عرفنا الإمام البخاري رحمه الله، فالإمام البخاري رواه في صحيحه قبل في 3 مواطن في كتابين، في كتاب التفسير وفي كتاب الأشربة، وذكره في كتاب الأشربة 2 مرات، فيكون الحديث عنده في 4 مواطن ويكون الحديث عنده في 3 كتب، كتاب التفسير، كتاب الأشربة، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو الكتاب الذي نشرحه، وهو الكتاب الذي بين أيدينا، ويكون عنده الحديث في 4 مواطن إذ كرره رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة 2. نسوق الحديث ونذكر لفظه ثم نذكر شرحه مستأنسين كعادتنا بتبويبات الإمام البخاري عليه، إذ من المعلوم أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، لما يبوب الحديث يعطيك مفاتيح الشرح. نأخذ الإسناد مرة أخرى، نتعرف على رواته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر. قتيبة بن سعيد البلخي البغلاني من قبيلة بني بغلان ومن بلخ، هذا الشيخ الأول للبخاري. قال عن ليث، الليث هو ابن سعد الفهمي إمام أهل مصر، كان عسالا وكان صديقا لمالك، وكانت عنده أموال طائلة، وكان يقول: لم تجب علي الزكاة في أي عام من الأعوام. ألف دعلج السجسي مسندا وضعه بين يديه، فلما قرأه وضع له في كل ورقة منه دينارا. قتيبة بن سعيد كان ينفق على طلبته، وكان غنيا، وكما يقول الخطيب البغدادي: لو اجتمع مالك بن أنس، ليث بن سعد ومالك بن أنس، لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه طلبته. الذي ينشر العلم طلبة، فإذا كان الطلبة نبهاء بقي علم الشيخ محفوظا، وإذا كان الطلبة بلهاء فالشيخ يموت ويموت علمه. فالذي يحفظ علم الشيخ الطلبة النبهاء. فعلى الرغم من إحسانه وإنفاقه عليهم إلا أنهم ما حفظوا علمه، فكان صاحب مذهب مستقل، له مذهب كالمذاهب 4، وبموته مات، بموته مات فقهه ومات علمه. والليث بن سعد يروي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. ثم قال الإمام البخاري: حاء، والمراد بحاء أي تحويل السند، وتحويل السند أي ينتقل من سند إلى سند، ولا بد أن يكون فيه شيخ جديد، وقد يلتقي الإسنادان في شيخ الشيخ أو فيما بعده. والإسناد الذي معنا مع الإسناد الثاني التقيا في ابن عمر، فتابعي هذا الحديث وهو نافع رفع الإمام البخاري التفرد عنه، إذ رواه من طريق عامر بن شرحبيل الشعبي عن ابن عمر. الطريق الثاني، الطريق الثاني بإنجاز يقول: وحدثني إسحاق، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوي، قال أخبرني، قال أخبرنا عيسى، عيسى بن يونس الأيلي وابن إدريس، عبد الله بن إدريس وابن أبي غنية، وهو يحيى ابن عبد الملك الخزاعي عن أبي حيان، وأبو حيان هو يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي، عن الشعبي عامر ابن شرحبيل الشعبي عن ابن عمر، فالتقى الإسنادان عن ابن عمر. والإسناد الثاني من لطائفه أن رواته كلهم من أهل الكوفة إلا إسحاق وإلا ابن عمر إلا الشيخ، ومن روى عن الصحابي ابن عمر الذي يروي عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد. في رواية سمعته يخطب على المنبر، وهذا يجعلنا نتلمس ماذا يقول الخطيب. الخطيب في الزمن الأول ماذا كانوا يخطبون؟ ماذا كانوا يقول؟ اسمعوا ماذا يقول عمر، ماذا يقول ابن عمر. يقول: سمعت عمر ابن الخطاب يخطب على المنبر عند البيهقي زيادة فيها: فحمد الله وأثنى عليه. والحمد والثناء على الله عز وجل لا بد منه بين يدي الخطبة. والفرق بين الحمد والثناء أن الحمد متى كررناه أصبح ثناء، فإن فخمناه وكبرناه أصبح تمجيدا. الحمد بالتكرار يصبح ثناء، وبالتكبير والتفخيم يصبح تمجيدا. قال: فحمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة. إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والبر والحنطة والبر والشعير، بدل الحنطة والبر والشعير، البر هي الحنطة والشعير. قال: إنما نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، وسمى الخمسة فقال: من العنب والتمر والعسل والبر والشعير، هذه الخمسة. ثم قال عمر: والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير تحت رقم 4169، ووضعه تحت باب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. طب ماذا يفيدنا هذا؟ تفيدنا الآية، تفيدنا شيئا. تفيدنا أن قول عمر رضي الله تعالى عنه إنه نزل تحريم الخمر، إنه نزل تحريم الخمر من خمس، وهي طب أي آية نزلت؟ هذا التحريم الذي كان الخمر من خمسة أشياء في أي الآيات نزلت؟ تبويب الإمام البخاري دلك عليه. ماذا أين وضع البخاري هذا الحديث؟ الآية الذي نزل من القرآن مبهمة في الحديث، لكن البخاري رحمه الله وضعها تحت إنما الخمر والميسر الآية. فإذا يريد الإمام البخاري أن يعلمنا أن مراد عمر إنه نزل تحريم الخمر، يريد الآية، يريد الآية، فالآية حرمت الخمر، هذه الآية حرمت الخمر. وهنا مسألتان مهمتان: المسألة الأولى البخاري ومسلم والحديث عندهما عمدا في صحيحيهما الاقتصار على المرفوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أقوال الصحابة دون أقوال التابعين. فلو سأل سائل فقال هذا الحديث الذي فيه قول عمر أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، هل هذا موقوف أم مرفوع؟ هذا موقوف أم مرفوع؟ قول عمر، يقول ابن عمر سمعت عمر على المنبر، سمعت أبي على المنبر يقول إنه نزل تحريم الخمر، ثم ذكر وهي من خمسة أشياء وذكر الأشياء الخمس، هذا مرفوع موقوف؟ هذا موقوف له حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ العلماء في علم مصطلح الحديث يقولون قول الصحابي الذي يتعلق بنزول القرآن وقول الصحابي الذي ليس فيه مجال للاجتهاد بالعقل، قول الصحابي في الغيب وأشراط الساعة وحياة البرزخ والجنة والنار، هذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. هو الكلام من عندي لما قال إنه نزل تحريم الخمر، لما نزل تحريم الخمر على من نزل الآية؟ على من نزلت؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من خمس. هل هذا الحديث اجتهاد محض من عمر أم أن هذا الحديث له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، وأصبحنا كما قالوا في المثل عش رجبا تجد عجبا، أصبحنا بعض الجهلة، أصبحنا نسمع من بعض الجهلة يقول ما في آية في القرآن تحرم الخمر. هذا كلام يسمع أم لا يسمع؟ ماذا قال عمر في الحديث عند البخاري؟ قال إنه نزل تحريم الخمر. البخاري ماذا وضع الحديث؟ أين وضع الحديث؟ كتاب التفسير باب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان، طيب إيش حكم الميسر والأنصاب والأزلام المقرونة مع الخمر؟ حكم واحد بدلالة الاقتران. ثم رجس نجاسة معنوية، ثم من عمل الشيطان، ثم فاجتنبوا، ثم لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قال العداوة والبغضاء، فالخمر في الآية محرم من عدة جهات، وأكثر من أمر مؤكد في الآية يحرم الخمر. وانتبه بارك الله فيك يا طالب العلم إلى هذه الفائدة، بعض الناس يشك في حرمة الخمر لأنه لا يوجد في القرآن آية فيها حرمت الخمر. قلنا في القرآن، في القرآن ما هو زيادة عن حرمة الخمر؟ افهم بارك الله فيك حتى تحسن وضع كل شيء مكانه. كل فعل حرم في القرآن إنما ينصب على الفعل لا على الذات. كل فعل في القرآن فيه حرم، فالتحريم يخص الفعل ولا يخص الذات، يعني حرمت عليكم أمهاتكم. تدرون لو أن الله قال اجتنبوا أمهاتكم لما جاز لك أن تجلس معها ولا أن تصافعها ولا أن تقبل رأسها ولا أن تبرها، لو أن الله قال اجتنبوا أمهاتكم. لكن الله ماذا قال؟ قال حرمت عليكم أمهاتكم. نحن الآن نبحث عن فعل التحريم. حرمت عليكم أمهاتكم، إيش المحرم في الأمهات؟ فعل، إيش الفعل؟ الوضع، النكاح. حرم عليكم فقط نكاح الأمهات. طيب حرمت عليكم الميتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه، يعني واستفدتم منه؟ تدرون لو أن الله قال اجتنبوا الميتة لما جاز لنا أن نستفيد من جلدها ولا من عظمها ولا من شعرها؟ لا يجوز لنا أن نستفيد شيئا من الميتة لو أن الله قال إيش؟ اجتنبوا الميتة. طب والدم؟ الله حرم الدم. طب إيش حرمت عليكم الميتة؟ فعل. ما هو الفعل؟ الأكل. حرمت عليكم ميتة إيش معناها؟ الأكل. حرم عليكم الدم؟ فعل. إيش الفعل؟ شرب. العرب في جاهليتها كانت لما تذبح الذبيحة تأخذ الدم وتشرب الدم، فالشرع حرم الدم. فالتحريم منصب في قوله حرم الدم علامة على شرب فقط. طب بيصير نقل الدم من شخص لشخص وتبرع الدم لآخر؟ يجوز. تدرون لو أن الله قال اجتنبوا الدم لما جاز لنا أن نتبرع بالدم لغيرنا. إذن أيهما أشد، اجتنب أم حرم؟ اجتنب أشد. وهذا يلتقي مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي، لو أن الله قال حرمت الخمر لجاز أن نبيع الذي يصنع الخمر عنبا، لكن نحن في شرعنا لو رجل عنده مصنع خمر وجاء يتعاقد معك يا من تملك بساتين العنب أو بساتين التمر، يحرم عليك شرعا أن تبيعه منتوجك من التمر أو من العنب أو من المواد التي يصنع منها الخمر. لماذا يحرم عليك ذلك؟ لأن الله قال فاجتنبوه. لكن لو قال حرمت لجاز لك أن تبيع الخمرة. أنا يجوز لي أن أبيع جلد الميتة، لكن لا يجوز لك أن تشربه، لجاز لك أن تصبه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله في الخمر عشرا، لعن الله عاصرها ومعتصرها. أنت حامل لواحد يعصر، واحد بنفذ العصر، فلعن الله عاصرها ومعتصرها وساقيها وشاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها والمشترات له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة عليها خمر. حتى الجلوس على مائدة عليها خمر ممنوع. لماذا؟ لأن الله يقول فاجتنبوا. إذا قول عمر نزل تحريم الخمر، وتوضيب البخاري إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يفهم منه أن النبي حرم الخمر، لأن هذا موقوف له حكم الرفع، لأن هذا موقوف له حكم الرفع. فتحريم الخمر ثابت في صحيح البخاري وفي فهم البخاري، في نزع البخاري ذلك من الكتاب والسنة من خلال قول عمر رضي الله تعالى. فهذا باب مهم ما ينبغي أن نغفل عنه. ثم يقول أيها الناس أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، وهي من خمسة جملة مبتدأ وخبر، لو أردنا أن نعربها ماذا نعربها؟ وهي من خمسة، أحسن إعراب لها أنها حالية، بمعنى حال كونها تصنع من الأمور الخمس: إبان تنزيل، كانت الخمر تصنع من أي الأشياء؟ من أشياء خمس. ما هي الأشياء الخمس؟ العنب، تمر، العسل، والحنطة، والشعير. فكانت الخمر تصنع من هذه الأشياء الخمسة. هذا مما يكون الخمر وقع فيه نزاع شديد، وتساهل بعض الناس قديما من زمن التابعين في موضوع الخمر، وهذا الذي يسميه العلماء تساهل أهل الكوفة في حل النبيذ. ولو أردنا أن نبسط الكلام لطال المقام، ولكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يدرك جله، وينبغي أن نكون على إلمامة في المسألة. علماء الحنفية حصروا الخمر في العنب، ومنهم من زاد التمر، وقالوا ما يصنع من خلاف ذلك فليس خمرا، وقالوا الخمر سميت خمرا لاختمارها لا لأنها تخمر العقل أي تغطي، مع أن عمر يقول في الحديث بعد أن ذكر الأصناف الخمسة التي كانت تصنع الخمر وقتها إبان نزول الآية، قال والخمر ما خامر العقل، ومراده والخمر ما خامر العقل أي ما غطاه. والنبي يقول خمروا آنيتكم، والمراد بتخمير الآنية أي تغطيتها. فقال علماء الحنفية واعتمدوا على أقوال لأئمة العربية، ونص على هذا غير واحد منهم، ومنهم ابن سيدة في كتابه المحكم، قال الخمر حقيقة فيما يصنع من العنب، وما يطلق على غيره إنما هو من المجاز. علماء الحنفية اعتمدوا على حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. النخل الخمر، قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قالوا النخل الخمر فقط من هذين النوع. فلو أن رجلا أخذ نبيذا من غير النخلة التمر والعنبة العنب فهذا أمر جائز. النبي أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم على الذي كان شائعا في زمانه، وإلا فعمر زاد وغيره زاد على الأصناف الخمسة، فذكر بعضهم الذرة أيضا، وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخمر من العصير والزبيب، بدل العنب قال الزبيب، إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. هذا لفظ أبو داود، هذا لفظ أبي داود. وزاد ابن حبان على الحديث إن النعمان بن بشير خطب على منبر الكوفة، خطب على منبر الكوفة، الناس لهم سمات في فقههم، والبلدان لها سمات في فقهها، وهذا أمر معروف منذ القدم، وقد حذر أسلافنا من رخص جرت على ألسنة بعض الفقهاء شاعت وذاعت في بعض البلاد من القول بحل الغناء من قبل أهل المدينة، والقول بحل اتيان النساء في المحاش من قول أهل مكة، والقول بحل نبيذ أهل الكوفة، وقال أيوب السختياني وغيره إذا أخذت بقول أهل الكوفة في حل النبيذ وبقول أهل مكة في إتيان النساء في المحاش وبقول أهل المدينة في الغناء اجتمع الشر كله فيك. فأهل الكوفة قديما كانوا يحلون النبيذ، فالنعمان بن بشير أخرج لهم ما سمعه من النبي أن النبيذ ليس خاصا بتمر، وأن النبيذ حرم أيضا من أشياء أخرى، وذكر الخمسة الثابتة في الصحيحين أصناف الخمسة، وزاد عليها فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قوله والذرة، ثم قال بعد ذلك وإني أنهاكم عن كل مسكر. ولذا لو جاز النبيذ، لو كان النبيذ المحرم فقط من التمر كما يقول علماء الحنفية لكانت هذه الأحاديث هدرا، ولو أننا تنزلنا وافترضنا أن الخمر في اللغة إنما تطلق على هذه الأشياء فقط فنقول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، كل ما يسكر خمر، وعمر قال والخمر ما خامر العقل أي ما ضيع العقل، فكل ما يسكر كل ما يخمر العقل إنما هو خمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكثيره ليس على إطلاقه، فقد خص النبي الكثير في حديث أخرجه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام، فجعل الكثير هو الفرق وجعل القليل ملء الكف، والفرق يساوي قرابة 10.5 لتر من السوائل. فلو أخذنا مادة فيها كحول فيها خمر وكان قدرها 10.5 لتر وخلصنا الكحول منها وأعطيناها للإنسان، فإن كان يسكر من مقدار ما فيها من الكحول كانت حراما، كانت حراما، فإذا خمرت عقله وضيعت عقله كانت حراما بغض النظر عن المادة التي صنعت منها، سواء كانت من تمر أم من عسل أم من عنب أم من ذرة أم من بر أم من شعير كما في حديث البراء، والخمسة من غير الذرة في حديث عمر، كما في حديث النعمان عند أبي داود ذكر الذرة، فيما أخرج الأربعة في السنن وابن حبان بإسناد صحيح، وحديث عمر فيه ذكر الخمسة دون الذرة، وكذلك أخرج أحمد عن أنس بسند صحيح قال: الخمر من العنب والتمر والعسل. فذكر الخمر في الحديث، حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، وهو في صحيح مسلم، إنما خرج مخرج الغالب. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر، لأن النبي في الأحاديث الأخر بين أن الخمر يصنع من غير هذين الأمرين. وكذلك ثبت عند أبي يعلى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت الخمر يوم حرمت، وهي وذكر الأصناف الستة التي ذكرها النعمان، وذكر الأصناف الستة. والقول بأن الخمر من العنب وغير العنب هو قول الكافة من الصحابة والتابعين، وهذا مروي عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وعلي وابن عمر وأبي موسى وأبي هريرة وابن عباس وعائشة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم، وهذا كذلك قول جل التابعين. فإذا الخمر ليس فقط من العنب والتمر، وإنما الخمر كل ما خامر العقل. أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن المختار بن فلفل تابعي من تلاميذ أنس أنه قال: قلت لأنس: الخمر من العنب؟ قال: الخمر من العنب. فقال: ما خمرت من ذلك فهو خمر، ما خمر العقل فهو خمر. أنس يقول. فالسؤال المختار بن فلفل أنسا الخمر من العنب إشارة إلى أن هذه المسألة ظهرت في زمن التابعين. فبعض أهل الرأي زعم أن الخمر في اللغة إنما هي ما كان من التمر أو ما كان من العنب على وجه الحصر دون سواه، وقالوا الخمر ما يعصر لا ما ينبذ، فسائر الأشياء تنبذ، واحتجوا بقول الله: أعصروا عنبا، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، قال: أعصر خمرا، وفي هذا الدلالة على أن المراد عصر العنب. وثبت في البخاري من حديث أم حميد الساعدية أن النبي صلى الله عليه وسلم زارها في ليلة بناء زوجها عليها، فانتبذت تمرا وأسقت أضياف النبي صلى الله عليه وسلم، أسقت النبي صلى الله عليه وسلم وأضيافه نبيذ تمر. قالوا: فنبيذ التمر جائز؟ قلنا: نعم، النبيذ من غير أن يخمر، كما لو أنك صنعت عصير تمر في بيتك فهذا أمر لا حرج فيه. فهم يجوزون ما يشرب من غير العنب، وهذه مسألة كانت رائجة في العراق. وأحمد رحمه الله تعالى ألف كتابه المطبوع بعنوان الأشربة، وذكر فيه جميع الأدلة التي تبين أن الخمر ليس خاصا بالعنب، وكان رحمه الله تعالى يضع هذا الكتاب في قمه ولا يجلس مجلسا إلا ويأخذه ويقرأ منه على الناس. سواء في بيته أو عند أضيافه أو في المجالس العامة في المساجد، كان همه وشغله الشاغل في فترة الفترات أن يقرأ كتاب الأشربة حتى يقضي على هذه الفتنة. ومن هنا يعلم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام، يقول: ليست كل مسألة خلافية لا ينكر فيها، فهنالك من المسائل الخلافية يكون فيها ابن القرآن، فإذا اجتمعت الكلمة أو قال قوم بقول صادم نصا صريحا صحيحا وخالف الفهم المعروف عند أهل الإسلام، فإن صاحبه ينكر عليه وإن تعلق بالخلاف. أرأيتم لو أن رجلا الآن تعلق بخلاف أهل المدينة في حل الغنى، أو تعلق بقول أهل مكة في إتيان النساء في المحاش، أو تعلق في قول أهل الكوفة في حل النبيذ، ينكر عليها أم لا ينكر؟ ينكر، ينكر. الخلاف الذي بقي ممتدا بين الفحول من العلماء المحررين المحققين إنما هو الخلاف المعتبر، وهو الذي ينبغي أن لا ينكر فيه، وتكون المباحثة والمحاججة حسب الدليل والبرهان بين الطلبة بشأن هذه المسألة. أما مسألة كان فيها خلاف ثم نتعلق بهذا الخلاف، وهذا الخلاف قد قضي عليه وقد خالف النصوص الصحيحة الصريحة، وكادت تجمع كلمة أهل العلم على أن الخلاف هذا لا اعتداد به ولا اعتبار به، فحينئذ الذي يقول به ننكر عليه. فليس من الصحة بمكان إطلاق قول من قال أنه لا ينكر في الخلاف، وإنما لا بد من تقييد ذلك: لا إنكار في الخلاف الذي له وجه. الخلاف في المسألة التي لها وجه، وبقي المعتبرون المحققون من أهل العلم بقي الخلاف بينهم سائغا، فحينئذ لا ينكر فيه. أما إذا علم أن هذه المسألة فيها شذوذ ولم يتلقاها العلماء بالقبول، فالنكران في مثل هذه المسألة هو الأصل، والله الموفق سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا المقدار في شرح هذا الحديث لنستفيد من وجود شيخنا الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي الكردي العراقي الذي لازم شيخنا قديما، لازمه من أوائل الخمسينيات من القرن السابق، وممن له يد على طلبة علم الحديث، وممن شرفه الله بخدمة السنة النبوية، وهو صاحب تحقيق كتاب المعجم الكبير للإمام سليمان بن أيوب الطبراني، الإمام المعروف بسعة الرواية، ولم ينشره غيره من قبل، فهو معنا وقد بلغ 90 وزيادة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ صحته وأن يطيل عمره وأن يمتع به. فأترك المجال لنسمع كلمة منه لعل الله عز وجل ينفعنا به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلفني شيخ مشهور، الحقيقة هو أعلم مني بكل شيء، لكنه أطعته، وستكون كلمتي حول الدعوة السلفية في كردستان، لأن كثيرا من الأخوة لا يعرفون ذلك. طبعا أول ما نبدأ به بالعبد القادر الرهاوي وأبو بكر الدشتي والحرانيين كانوا كلهم محدثين. ثم انتقل ذلك إلى العراق أو كردستان العراق، جمع ما كتبه غيره من العلماء، علماء الحديث مثل الخطيب وغيره، ابن الصلاح رحمه الله، فجمع كتابه في علوم الحديث، وتبعه في ذلك الحافظ العراقي الذي هو من قرية قرب بارزان. ثم انتقل الحديث إلى الموصل، لأنه ابن الكوسة إسماعيل هو أول من أعلن سلفيته، وأوذي في ذلك الحقيقة. ثم تأخر إلى أن ظهر عبد الله النعمة الله يرحمه. عبد الله النعمة ما قصر في دعوة السلفية إلى أن توفي رحمه الله. من جملة من تأثر بدعوة السلفية شيخ شيخنا ملا أحمد بن عبد الخالق العقري، الذي كان مدرسا في بارزان وكاتبا للشيخ عبد السلام البارزاني أخو الكبير الملا مصطفى، وحكم عليه مع عبد السلام بالإعدام، لكنه نجا بأعجوبة. ثم ظهر في قرية اسمها سبينداري، ثم انتقل إلى زاخو وباشر بتدريس الطلبة، وكان عنده يعني دعوة سلفية لكن مو بشكل علني، ما كان يستطيع أن يعلن ذلك. من جملة من درس عليه شيخنا إسماعيل رحمه الله، شيخ إسماعيل الكردي أو من قرية اسمها ديرك جاية ماضي في غربي ماردين، أجازه الأخ أو الشيخ أحمد عبد الخالق، فجاء إلى سوريا، واستوطن في عدة قرى، وكان يحارب ويضرب ويؤذى بكل ما معنى الكلمة من شيوخ النقشبنديين طبعا، يعني هنا كان في سوريا النقشبنديين هنا أكثر نفوذا. في سنة 54 أخذت منه إجازة من شيخنا إسماعيل، وتعينت في قرية على حساب الأهالي إماما وخطيبا في قرية، وقمت بما يجب علي أن أقوم به. ثم تطورت الأوضاع، وكنت مرة أقرأ عند شيخي إسماعيل تفسير المنار، وكان عنده تفسير المنار ونيل الأوطار والرد على الرافضة لابن تيمية، ما منهاج السنة يعني، ما كان عند غيره من أهل المنطقة. فمن جملة ما قرأت عليه تفسير المنار، وهو يمدح ثلاثة كتب: المجموع، المحلى، وفتح الباري. بقيت أنا إلى نهاية 54، صار عندي قسم من المال، أنا والدتي ما عندنا أحد، نحن مهاجرون يعني لسنا من أهل المنطقة. فأحد أبناء شيخ القرية كان في الثانوية في قرية ديريك أو مركز القضاء الآن يسمونها المالكية باسم المالك النصراني، فذهبت إلى ديريك لأزور هذا الطالب ابن مختار القرية شيخ القرية. فذهبت إليه، وإذا عندهم في ذلك الوقت كان المعلم هو وحده المدير والمدرس في كل المواد، فسلمت على المدير، قال لماذا تريد شيخ؟ قلت والله أريد فلان. قال خلاص أنت ضيفي الظهر، أنا ما عندي عائلة، راح أسوي الغداء ونتغدى سوية أنت والطالب في غرفتي. معلش لبينا طلب ورحنا إلى شقته، فأخذ المجلة أحد المجلات وأعطاني إياها، قال لي خذ هذه المجلة واشتغل به إلى أن أهيئ الأكل. فتحت المجلة وإذا هي اسمها التمدن الإسلامي، بحثت عن المقالات وإذا في حديث اختلاف أمتي رحمة، من اللي يتكلم عليه؟ الشيخ الألباني رحمه الله، لكن باسم محمد ناصر الدين نوح نجاتي الأرناؤوط، ما كنا نعرف ألباني. فصار عندي بعض المال، قلت سأذهب إلى حلب وأشتري فتح الباري. فذهبت إلى حلب في مكتبة كانت من أكبر المكاتب موجودة اسمها مكتبة حامد عجان الحديد، فلما سألته قال والله ما يوجد عندي، لكن ربما في دمشق في المكتبة العربية. أين المكتبة العربية؟ قال والله في دمشق فلان أحمد عبيد ومحمد عبيد وحمد عبيد أصحابها في الحميدية. قلت ما دام جاي خلي أمر على المكتبة يشوف يعني. ذهبت إلي وبعد ما حصلت على عنوان المكتبة والتقيت به وإذا حمد عبيد موجود فيه، قلت من أنت؟ قال أنا حمد عبيد. قال لي من أنت؟ قلت أنا سميك
حمد السلف.
حمدي سميك. قال لي ماذا تريد؟ قلت فتح الباري. قال لي ماذا تعمل بفتح الباري؟ قلت والله صحيح البخاري وشرح لصحيح البخاري أريد أن أستفيد منه. دقيقة توقف بعدين قال لي هل تعرف الشيخ ناصر الدين الألباني؟ قلت له لا ما أعرفه. اللهم إذا كان صاحب المقالات، طبعا هو المعلم كتب لي كان تأتيني المجلة شهريا، إذا كان هو صاحب المقالات محمد ناصر الدين وإحنا جاتي الأرناؤوط، قال هو قال لي تريد أن تلتقي به؟ قلت لكن كيف؟ قال اجلس اتصل بالشيخ. بعد خمس دقائق شوف جاء شخص أوروبي عيون زرق ملتحي نزل من دراجة وربط دراجته بباب المكتبة ودخل قال لي هذا شيخ ناصر الألباني. سلم علينا وقدم لي قال لي هذا جاي من الجزيرة يسأل عنك. فبعد ما ألقى علي بعض الأسئلة قال لي أنت ضيفي مدعو عندي الظهر. قلت له ما عندي مانع ألبي دعوتك. قال بس نذهب الآن إلى دكاني اللي كان يعمل فيه ساعاتي ثم نذهب بعد صلاة الظهر إلى البيت. ذهبنا إلى الدكان فرأيت على الرف تعليقاته على زاد الميعاد، التعليقات الجياد المجلد الأول أنا رأيته بعيني ونقلت منهم بعض الأشياء، والطبران الصغير ترتيب الطبران الصغير وتمام منها شفتم على الرف. ذهبنا إلى داره بعد فقير كان يعني الحقيقة يعني مثلي كان فقير، دار متواضع من اللبن. جلسنا وجانا الأكل فتغدينا وقال لي عندي درس يوميا عند أحد الأخوان، خلال وجودك في دمشق تستطيع أن تحضر تلك الدروس؟ قلت إذا استطعت حسب المصاريف اللي عندي. قال لي أين بأي فندق أنت نازل وأي غرفة؟ أنا أرسل لك أحد الأخوة يأتي بك إلى مكان الدرس لأنه ليس عندنا مكان معين، كل يوم في مكان. بعد صلاة العشاء جاءني أحد الأخوة وأخذني إلى دار اللي كان يدرس فيه الشيخ، دار متواضع يعني أو حسب ربع أو عشر المسجد. كان درسه أنا أتذكر مختصر ابن كثير في مصطلح الحديث، روضة ندية وتمام المنى، هكذا أنا، وربما كتب أخرى ما أتذكرها. فبقيت الليلة صباحا رحت إلى بيروت المكتبة الأهلية، رأيت فيه فتح الباري واشتريته، وجيت كل يوم كنت أحضر دروس الشيخ إلى أن نفد عندي المال إلا ما أصل به إلى البيت، يعني أنا بيننا وبين دمشق 1000 كيلومتر على الحدود العراقية. فاستأذنت من الشيخ أذن لي وذهبت إلى، ثم السنة الثانية يعني 45 أتيت مرة أخرى عند الشيخ وبقيت عنده 10 أيام ما أتذكر بالضبط، أحضر دروسه. فقال لي طلبوا مني المملكة العربية السعودية ومشايخهم طلب بعض الطلبة نرسلهم إلى السعودية، فأنا رشحت قلت ما في عندي معنى، بس قال لي حضر جوازك. حاولت الجواز ما استطعت، تأخرت. على كل السنة 56 خريفا اضطريت أن أهاجر إلى العراق، ذهبت إلى العراق مع عائلتي، طبعا كنت متزوج ذاك الوقت ووالدتي. بقيت ألتقي بعلماء الموصل، طبعا في كان أثر كبير للشيخ عبد الله النعمة الله يرحمه، عمر النعمة كان موجود، وكثيرين من علمائهم القدماء كانوا موجودين، كانوا يتجهون نحو مذهب السلف. ثم صدر أمر القبض علي فهربت، رحت التقيت بالبارزاني رحمه الله، وكان بالجبال، بقيت عنده، احترمني الحقيقة جدا. وهذه قصة حياتي، ما قصرنا في نشر الدعوة السلفية بين الأخوة، وفعلا الآن يظهر ذلك في مدينة السليمانية وأربيل ودوك، معروف هذه كلها. هذا ما أعرفه، شكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا، أهلا وسهلا بكم، حياك الله شيخ حمدي،
حياكم الله.
تحية لك من جميع الإخوة والطلبة وهذه الوجوه الطيبة بفضل الله، جهود المشايخ الكبار أمثالكم، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا، وأن يرحم شيخنا رحمة الله.
أطلب منهم الدعاء لشفائي.
الله ربنا يشافيك ويعافيك،
أنا في وضع ذلك الحالة في الحقيقة.
علمائنا وفي مشايخنا في طلبة الشيخ يعني. أهلا وسهلا بكم.